أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع لإثبات وجوب القضاء على المكلف. كان الكلام في الفرض الأول، وهو فيما إذا انكشف الخلاف في أثناء الوقت وأمكن التمسك بأصل عملي لإثبات وجوب القضاء. وصلنا إلى الصورة الثالثة، وهي التمسك بأصالة الاشتغال العقلي الناشئ من منجزية العلم الإجمالي. قلنا توجد خمسة وجوه يمكن أن تقام على وجوب قضاء الصلاة. وصلنا إلى الوجه الرابع لإثبات وجوب القضاء على المكلف. مثال ذلك: إذا ثبت وجوب إحدى الصلاتين، إما الجمعة وإما الظهر، أو إما القصر وإما التمام، وقد اقتصر المكلف على الإتيان بإحدى الفريضتين أداء دون الأخرى، كما لو صلى الجمعة ولم يصل الظهر، أو صلى القصر ولم يصل التمام، فهل يجب عليه القضاء أو لا؟ الوجه الرابع يرى وجوب القضاء، وهو مبني على أن الأمر بالقضاء إنما هو بنفس الأمر بالأداء، لا بأمر جديد، وقد تنجز على المكلف التكليف بالعلم الإجمالي، ويجب عليه أن يفرغ ذمته من عهدة منجزية العلم الإجمالي من غير فرق بين داخل الوقت وخارج الوقت. تفصيل بيان الوجه الرابع: أن يقال إن القضاء إنما يثبت بنفس الأمر الأول لا بأمر جديد، بمعنى أنه حين دخل عليه الوقت قد توجه إلى هذا المكلف أمران: الأول صلي بلا قيد الوقت، الأمر الثاني أمر بإيقاع الصلاة في الوقت وبعد فوات الوقت يسقط الأمر الثاني المقيد بالوقت، ويبقى الأمر الأول صلي على إطلاقه. وحينئذ بناء على هذا المبنى من أن الأمر بالقضاء هو بنفس الأمر بالأداء، وهذا الأمر صلي مطلق، فإنه يشمل داخل الوقت وخارج الوقت، فيكون الأمر بجامع الصلاة بين الجمعة والظهر أو بين القصر والتمام فعليا في حقه. وقد توجه الأمر بالجامع إلى المكلف من حين دخول الوقت، فإذا تشكل لديه علم إجمالي وترددت الفريضة بين الجمعة والظهر أو بين القصر والتمام، فحينئذ يتشكل عنده علم إجمالي بالتكليفين من أول الوقت، أي أنه يوجد علمان إجماليان. العلم الأول علم إجمالي بلحاظ الأمر الأول صلي، وهذا علم إجمالي بوجوب إيقاع صلاة قصرا أو تماما من دون تقييد بالوقت. العلم الإجمالي الثاني بلحاظ الأمر الثاني بلزوم إيقاع هذه الصلاة التي هي إما قصر وإما تمام في الوقت، وكلا هذين العلمين الإجماليين منجزون ويدخل التكليف في الذمة والعهدة. فلو أتى المكلف بأحد الطرفين فقط، كما لو صلى الجمعة فقط من دون الظهر، أو صلى قصرا فقط من دون الإتيان بالصلاة تماما، فهذا معناه أنه قد امتثل أحد طرفي العلم إجمالي، وأما الطرف الآخر للعلم الإجمالي وهو صلاة الظهر أو صلاة التمام فيبقى على حاله منجزا بالعلم الإجمالي، ويجب على المكلف امتثاله. فلو أن هذا المكلف جاء بالطرف الآخر وصلى تماما وصلى ظهرا، فإنه يكون قد حقق الموافقة القطعية لكلا العلمين، إذ جاء بالظهر والجمعة معا أو بالقصر والتمام معا فتتحقق الموافقة القطعية. لكن لو لم يوقع الظهر في الوقت أو لم يوقع التمام في الوقت، واقتصر على خصوص الجمعة أو خصوص صلاة القصر، فهنا توجد موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية للعلم الإجمالي، ويجب عليه إيقاع الصلاة قضاءً بعد الوقت لتحصيل الموافقة قطعية، إذ أن الأمر الأول وهو صلي مطلق وغير مقيد بالوقت، والمقيد بالوقت هو خصوص الأمر الثاني، فنتمسك بإطلاق الأمر الأول صلي، فيجب امتثال الصلاة داخل الوقت أداء وخارج الوقت قضاء. وهذا العلم الإجمالي في الوجه الرابع لا يشبه العلم الإجمالي المتقدم في الوجه الثالث، لأن العلم الإجمالي في الوجه الرابع بناء على أن الأمر بالقضاء هو بنفس الأمر بالأداء، فهو أمر فعلي، وهذا علم إجمالي بالخطاب الفعلي على كل تقدير، لأن المفروض في الوجه الرابع أن الخطاب قد توجه فعلا من أول الوقت بعنوان ائتني بالجامع، ائتني بالجامع بين الجمعة والظهر، ائتني بالجامع بين القصر والتمام. إذن الأمر بالجامع مردد بين الجمعة أو الظهر، مردد بين القصر والتمام. فبناء على هذا العلم الإجمالي يتنجز العلم الإجمالي من أول الوقت، ويكون علم إجمالي بالتكليف على كل تقدير، لا على بعض التقادير دون التقادير الأخرى. يعني الحكم فعلي على كل تقدير، على فرض الجمعة أو الظهر، هذا العلم الإجمالي فعلي. هذا تمام الكلام في بيان الوجه الرابع، ولكن يمكن أن يناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى، هذا الوجه مبني على أن القضاء بالأمر الأول لا بأمر جديد، فيكون العلم الإجمالي علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، بناء على أن الأمر بالقضاء هو بنفس الأمر بالأداء الذي هو فعلي، لكنه غير مقبول بناء على أن الأمر بالقضاء إنما هو بأمر جديد ينشأ إذا خرج الوقت. والشهيد الصدر رضوان الله عليه يرى أن الأمر بالقضاء إنما هو بأمر جديد وليس بنفس الأمر الأول، وتفصيل ذلك في الفقه. والأصل عدم القضاء، وإثبات القضاء يحتاج إلى دليل. إذن المناقشة الأولى مناقشة مبنائية، إذ أن التقريب والوجه الرابع مبني على أن القضاء بنفس الأمر الأول، ونحن لا نسلم ذلك، وهذا الوجه لا يتم بناء على أن الأمر بالقضاء إنما هو بأمر جديد مستأنف. المناقشة الثانية بنائية، فلو تنزلنا وسلمنا جدلا وقلنا إن الأمر بالقضاء إنما هو بنفس الأمر الأول، فهذا إنما يفيد في تنجيز وجوب العلم الإجمالي الثاني، فيما لو تشكل العلم الإجمالي قبل الإتيان بالفعل الأول. وأما لو أتي بالفعل الأول فهذا العلم الإجمالي لا يفيد. إذن عندنا فرضان، فرض الأول تشكل العلم الإجمالي قبل الإتيان بالعمل، أي قبل أن يصلي الجمعة أو القاص تشكل عنده العلم الإجمالي من أول الوقت، كما لو فرض أن المكلف قبل أن يأتي بالجمعة أو بالقاء تشكل عنده علم إجمالي بوجوب الجمعة أو الظهر، أو وجوب القصر أو التمام. ففي هذه الحالة يتشكل العلم الإجمالي قبل أن يأتي بالصلاة، ويكون هذا التكليف فعليا، ويكون التكليف بالعدلين الجمعة والظهر أو القصر أو التمام فعليا في حقه، فهنا تجب الموافقة القطعية ويتشكل العلم الإجمالي المنجز. فهذا التقريب الرابع يتم إذا كان العلم الإجمالي قد تشكل قبل الإتيان بأحد العدلين. الفرض الثاني، لو تشكل العلم الإجمالي بعد الإتيان بأحد العدلين، أو تشكل العلم الإجمالي وانحل وأتى المكلف بأحد العدلين، فإذا الفرض الثاني هو هذه الصورة. إذا فرغنا بأن العلم الإجمالي بوجوب الجمعة والظهر أو القصر أو التمام لم يتشكل إلا بعد الإتيان بالجمعة أو بالقصر، فحين هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية، كان العلم الإجمالي حادثا قبل الإتيان بالظهر أو الجمعة، لكنه قد انحل بقيام بينة وحجة على وجوب الجمعة تعينا أو وجوب القاصر تعينا. وإنما صار العلم الإجمالي غير منحل بعد الفراغ من القاصر والإتيان به، فمثل هذا العلم الإجمالي الذي يفرض حدوثه بعد الإتيان بالقاصر وانحلاله هذا ليس منجزا للإعادة فضلا عن القضاء. والسر في ذلك أنه قد خرج أحد طرفه عن محل الابتلاء قبل أن يتشكل هذا العلم الإجمالي، لأنه أحد الطرفين صلاة الجمعة والقصر، ثم تشكل العلم الإجمالي فخرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، فهو إما علم إجمالي بوجوب القصر وهذا لا أثر له، علم إجمالي بوجوب الجمعة وهذا لا أثر له، وعلم إجمالي بوجوب التمام أو وجوب الظهر وهذا له أثر. إذن أحد العدلين خارج عن محل الابتلاء، وهو العدل الذي قد جاء به قبل تشكل العلم الإجمالي كصلاة الجمعة أو صلاة القاص. النتيجة النهائية، الوجه الرابع لا يدل على وجوب القضاء. إلى هنا ذكرنا أربعة وجوه في الصورة الثالثة، يعني إذا تمسكنا بأصالة الاشتغال بملاك منجزية العلم الإجمالي، هذه الوجوه الأربعة التي أقيمت على وجوب القضاء لا تدل على وجوب القضاء. الوجه الخامس والأخير لإثبات وجوب القضاء على من تنجز عليه فائت بالعلم الإجمالي، تقريب ذلك أن نفرض أن المكلف يوم الجمعة قد اقتصر على الإتيان بالجمعة ولم يأتي بالظهر، ونريد أن ننجز عليه وجوب قضاء الظهر من يوم الجمعة، وحينئذ نقول إن وجوب قضاء صلاة الظهر الذي فاتته في يوم الجمعة منجز عليه بالعلم الإجمالي، لكن لا بالعلم الإجمالي المتقدم في الوجه الثالث، وهو العلم الإجمالي إما بوجوب الجمعة الآن أو بوجوب قضاء الظهر هذا اليوم لو لم يأتي بالظهر، لأن هذا العلم الإجمالي مردد بين المعلق وغير المعلق، مردد بين المنجز وهو الجمعة وبين المعلق أنه صلاة الظهر إذا لم تجب الجمعة، فأحد الأطراف غير فعلي على كل تقدير، وهذا أشكلنا به على الوجه الثالث. لكن العلم الإجمالي في الوجه الخامس فعلي على كل تقدير، وأن نقول هكذا: يجب عليه إما أن يأتي بصلاة الظهر الآن يقضيها، أو يصلي الجمعة القادمة صلاة الجمعة، لأنه لاحظ فرض المسألة، هذا المكلف صلى صلاة الجمعة ثم شك هل يجب عليه صلاة الجمعة أو صلاة الظهر. الآن حكم الفعلي، إذا فعلا صلاة الجمعة واجبة عليه ارتفع عنا التكليف، إذا صلاة الظهر هي الواجبة عليه يجب عليه الآن فعلا أن يقضي صلاة الظهر، لأن الجمعة لا تجزئ. واضح أو لا؟ فيتشكل هذا العلم الإجمالي الفعلي، وهو علم إجمالي، إما بوجوب قضاء الظهر فعلا بعد أن فرضنا فوتها واقتصار المكلف على الجمعة فقط إلى أن فات الوقت، أو بوجوب صلاة الجمعة في الأسبوع الآتي، وذلك لأن الواجب في الشريعة الإسلامية في يوم الجمعة إن كان هو الظهر إذن يجب عليه قضاء الظهر التي فاتته في يوم الجمعة حينما صلى الجمعة، وإن كان الواجب عليه هو الجمعة وجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة في الجمعة القادمة، ولا يجب عليه قضاء صلاة الظهر. وهذان خطابان فعليا كل في ظرفه، يعني في ظرف اليوم يجب عليه أن يصلي الظهر، وفي ظرف الجمعة القادمة يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة. وإذا أردنا أن نحلل الموضوع بشكل أدق، يكون وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة القادمة طرفا لعلمين إجماليين، إذ يمكن أن نقول بأنه إما أنه يجب على المكلف صلاة الجمعة في يوم الجمعة القادم، وإما يجب عليه أمران، أحدهما قضاء ظهر هذه الجمعة التي فاتته، والآخر أداء الظهر في يوم الجمعة القادمة. وهذا علم إجمالي يتشكل بعد فوات يوم الجمعة السابق، يعني هو الآن صلى الجمعة، بعد صلاة الجمعة يجب عليه إما أن يعيد الظهر لهذه الجمعة، أو الجمعة القادمة يصلي جمعة أو ظهر، فهذا يتشكل بعد الإتيان بصلاة الجمعة للأسبوع الأول. وهذا علم إجمالي يتشكل بعد فوات يوم الجمعة السابق، فيكون علما بالتكليف الفعلي على كل حال، وهذا العلم يمكن تشكيله في أثناء نهار الجمعة. السابق فيما لو حصل العلم الإجمالي بوجوب الجمعة أو الظهر بعد الإتيان بالجمعة. إذن حينئذ نصبح بحاجة إلى تنجيز الظهر، ويكون منجز صلاة الظهر هو هذا العلم الإجمالي، وهو العلم بأنه إما يجب الظهر الآن أو صلاة الجمعة في الجمعة القادمة. إذن دائما حينما نريد أن ننجز وجوب صلاة الظهر القضائية أو الأدائية، لو لم يكن العلم الإجمالي حاصلا في أول الوقت من أول الوقت من أول الأمر، فإننا ننجزه بهذه الصيغة للعلم الإجمالي، يعني تشكيل العلم الإجمالي بعد الإتيان بصلاة الظهر. وهذا العلم الإجمالي يمتاز عن العلوم الإجمالية السابقة أنه علم فعلي بالتكليف على كل تقدير، فيكون منجزا لا محالة. لكن هذا التوجيه قابل للمناقشة. فلو سلمنا به فهو إنما يتم في الواجبات المتكررة كصلاة الظهر والجمعة، ويكون نافعا في تنجيز وجوب القضاء فيها، لكنه لا يتم في مثل القصر والتمام والواجبات التي لا يعلم فيها بأن الحالة سوف تتكرر على كل حال. فلو سلمنا بهذا الوجه الخامس لوجوب القضاء، فهو إنما يتم في موارد خاصة ومورد خاص، وهو خصوص الواجبات المتكررة، على أنه هذا خروج عن محل بحثنا. احنا محل بحثنا إجزاء الحكم الظاهري عن الواقع، وهذا خارج. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى وجوب القضاء بناء على الفرض الأول. يبقى الكلام في الفرض الثاني، أنه إذا حصل بعد خروج الوقت يأتي تطبيق هذه الوجوه الخمسة في الفرض الثاني وفي الصورة الرابعة، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.